الظاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة حرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة في حالة التخلي، وقلنا بأن المصنف استدل بدليلين: الدليل الأول التسالم، الدليل الثاني الروايات. وقد تقدم تقريب كلا الدليلين، وقلنا أن الدليل الثاني وهو الروايات فيها مشكلة ماذا؟ دلالية وسندية. أما من حيث السند فهي ضعيفة بالرفع، أما من حيث الدلالة فقد تقدم تفصيل الكلام في الجلسة السابقة، وقلنا أنه هذه الرواية وجدت فيها عدة نواهي، وقد علمنا من الخارج أن بعض النواهي لا يراد منها التحريم، فأوقعنا بحث أمس بأنه إذا جاءتنا نواهي متعددة وعلمنا من الخارج أن بعض النواهي لا يراد منها التحريم، هل يكون هذا قرينة على أن النواهي الأخرى أيضا لا يراد منها التحريم تمسكا بوحدة السياق أو لا؟ وانتهينا في البحث السابق إلى التفريق بين كون النهي مستفاد من الوضع أو من الإطلاق أو من ماذا؟ أو من العقل. فقلنا أنه إذا كان النهي مستفاد من الوضع فحينئذ قد يقال أنه نتمسك بوحدة السياق لإثبات أنه المشكوك أيضا يحمل على ماذا؟ على عدم التحريم، بخلافه ما لو كان الاستناد عن طريق العقل وعن طريق ماذا؟ وعن طريق الإطلاق، وتقدم تفصيله سابقا. فقط تطبيق العبارة في نكتة في العبارة نشير إليها، يقول: وقد يستدل بمرفوعة محمد بن يحيى: سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها، لكنها ضعيفة سندا بالرفع ودلالة أيضا باعتبار أن السياق قرين على إرادة الأدب الإسلامي. يقول: إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الواضح. اتضحت العبارة صحيح؟ فقط في نكتة في العبارة أنه عبر السياق قرين على إرادة الأدب الإسلامي. خب، ما هو مراده من عبارة إرادة الأدب الإسلامي؟ هنا يظهر من بعض الأعلام أنه يوجد خلاف في مسألة في هذه الرواية، حيث أن الرواية قالت: لا تستقبل الريح ولا تستدبر الريح. فهل ونحن قلنا أنه علمنا من الخارج أن استقبال الريح واستدبارها حالة التخلي ليس حرام قطعا؟ خب، فإذا نعلم بأنه الاستقبال والاستدبار ليس محرم، لكن نسأل: هل الاستقبال والاستدبار مكروه أو أنه ماذا؟ أو أنه أدب إسلامي؟ فما هو الفرق بين قولنا أن استقبال الريح أو استدبارها مكروه وبين قولنا أن هذا النهي من باب الأدب الإسلامي؟ هل يوجد فرق بين التعبيرين أو لا يوجد فرق بين التعبيرين؟ عليكم السلام. نقول: هناك فرق بين التعبيرين. حاصل الفرق بأنه النهي الموجود في هذه الرواية هل يراد منه الكراهة المولوية أو يراد منه الكراهة الإرشادية؟ إن قلنا بأنه الكراهة الموجودة في الرواية يراد منها الكراهة المولوية بمعنى أنه يكره أن الإنسان في حالة التخلي يستقبل الريح ويستدبرها مولويا بحيث تكون الكراهة مولوية، حينئذ يعبر أن الرواية تدل على كراهة ماذا؟ استقبال الريح أو استدبارها. فإذا أطلقت الكراهة يراد منها الكراهة المولوية، يعني إذا تركت تحصل ثواب فتكون كراهة مولوية، مثل لبس السواد في وين؟ في حالة الصلاة، فهو مكروه بمعنى أنه لو تركه الإنسان فيحصل على ثواب. الاحتمال الثاني أن استقبال الريح واستدبارها حال التخلي ليس كراهة مولوية، إنما كراهة إرشادية. يعني كيف؟
يعني الشارع المقدس يريد أن يتحفظ الإنسان على طهارة بدنه، فإذا كان في حال التخلي يستقبل الريح أو يستدبرها يكون ذلك معرضا لوصول النجاسة إلى بدنه. فمن باب الإرشاد ومن باب أنه ماذا، من باب الأدب الإسلامي، أنه نقول إذا أردت أن تتخلى فلا تستقبل الريح ولا تستدبر، لأن ذلك يكون موجبا لمعرضية البدن للنجاسة، ويكون حينئذ هذا مو حكم مولوي في نفسه، بل هو إرشاد إلى المحافظة على طهارة البدن واللباس. واضح؟ فتكون الكراهة هنا كراهة ماذا؟ كراهة إرشادية، لا كراهة مولوية. ففي موارد الكراهة الإرشادية يعبرون بالأدب الإسلامي، يعني من الآداب الإسلامية أن يتحفظ الإنسان على طهارة بدنه ولباسه. خب كيف يتحفظ على ذلك؟ الشارع يرشدنا إلى أنه في حالة التخلي لا تستقبل الريح ولا تستدبرها، لأن ذلك موجبا لمعرضية البدن أو الثوب إلى النجاسة. واضح الفكرة؟ ما في كراهة مولوية أصلا. فهنا يوجد اتفاق أنه لا تدل الرواية على، يعني نقطع من الخارج أنه استقبال الريح واستدبارها ليس بمحرم، لكن إذا كان ليس محرم هو ماذا؟ هل هو مكروه كراهة مولوية أو أنه كراهة إرشادية؟ إن كانت كراهة مولوية نقول دلت الرواية على كراهة استقبال الريح واستدبارها، وإن قلنا أنها كراهة إرشادية قلنا أنه دلت على أدب إسلامي، وهو أنه لا تستقبل الريح ولا تستدبرها في حالة التخلي، لأن ذلك موجب لمعرضية وصول النجاسة إلى البدن وإلى الثوب. اتضح أصل الفكرة؟ ما عبر هنا المصنف قرين على إرادة الكراهة، قال قرين على إرادة الأدب الإسلامي، يعني المصنف يستظهر من الرواية أنه من البعيد جدا أن هنا ماذا، كراهة مولوية، أنه يكره على الإنسان مولويا في حالة التخلي أن يستقبل الريح ويستدبرها. فبمقتضى لعله مناسبات الحكم والموضوع أن الشرع يريد أن نتحفظ على البدن أو الثوب من النجاسة، وإلا من البعيد أن الشرع يعبدنا هنا في هذه في حالة التخلي في تعبد شرعي أنه يكره للإنسان بأنه يستقبل الريح بحيث لو لم يستقبل الريح لحصل على ثواب وما شابه، بعيد جدا، يعني بعيد عرفا إرادة ذلك. خب إذا اتضح ذلك نسأل سؤال، خب هل هذا المطلب وهو أنه الرواية تضمنت كراهة أو تضمنت أدب إسلامي يضر بأصل المطلب الذي كنا أمس فيه أو لا يضر؟ وش كان أمس أصل المطلب؟ أنه إذا جاءتنا نواهي متعددة في سياق واحد وعلمنا من الخارج أن بعض النواهي لا يراد منها التحريم، هل يكون هذا قرين على أن النواهي الأخرى أيضا لا يراد منها التحريم أو ليس قرينة؟ خب هل هذا المطلب الأمس درسناه وفصلنا فيه يؤثر على ما أخذناه اليوم، أنه هل هذا أدب إسلامي أو أنه كراهة ماذا، كراهة مولوية أو لا يؤثر؟ المعروف في كلمات الأصوليين أنه لا يؤثر هذا المطلب شيء. لماذا؟ لأن المهم أن لا تدل الصيغة على حرمة، أما أنها تدل على كراهة مولوية أو كراهة إرشادية لا يضرنا ذلك. فمأخوذ في القاعدة التي درسناها أمس أن النهي الموجود لا يدل على التحريم، أو أن الأمر لا يدل على الوجوب. هذا المطلب أيضا يأتي في الأمر. خب إذا ما دل على الوجوب هل يدل على الاستحباب أو يدل على ماذا، على الطلب الإرشادي؟ المعروف بين الأصول أنه لا يؤثر ذلك. لأن الغريب هاي مباب أنتون فكروا فيه، في المستمسك في الجزء الثاني صفحة 194 مستمسك السيد الحكيم يظهر منه أن هناك ماذا، أثر لهذا المطلب. فيظهر من عبارته وراجعوها أنه إذا قلنا أن الاستقبال الريح واستدبارها علمنا من الخارج أنها ليس بمحرم بل مكروه، فحينئذ لا نتمسك بوحدة السياق، فنقول لا يضر ذلك أن نحمل استقبال القبلة واستدبارها على الحرمة، فيبقى أنه الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القبلة حرام وبالنسبة إلى استقبال الريح واستدبارها مكروه، مثل ما قررنا أمس في دلالة ماذا؟ في دلالة الصيغة إذا كانت بالعقل. واضح؟ كراهة مولوية. نعم، لا يؤثر. فمجرد اقتران ماذا؟ اقتران ماذا؟ نواهي علمنا من الخارج أنها يدارد منها الكراهة، لا يضر بظهور الصيغة في التحريم. واضح؟ بدلالة العقل يعني. لكن لو قلنا بأنه الرواية في صدد بيان أدب إسلامي فإن ذلك يضر، فينبغي حمل لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها على ماذا؟ على الكراهة لا على الحرمة. إذن يفصل السيد الحكيم في المستمسك بين شيئين، أنه إذا علمنا من الخارج أن استقبال الريح واستدبارها مكروه هذا لا يضر، أما لو علمنا أنه الرواية، لو قلنا أن الرواية في صدد البحث عن أدب إسلامي فإنه يضر، فحينئذ من المحتم أن نحكم بأن استقبال القبلة واستدبارها مكروه، ليس بمحرم، يعني مو مكروه فقط أدب إسلامي أصلا. واضح؟ مو أنها بعد مكروه، أنها أدب إسلامي. واضح دعوة المستمسك؟ صح المستمسك؟ لا، هو يقول هكذا، يعني هذا شنو، ما هو النكتة في ذلك؟ هل كلام تام صناعي مو كام طلام صناعي؟ بس هذا يعني أنا استوقفني هذا المطلب، لكن بعد التفكير في هناك مجال إلى هذا الكلام، بس أنا أنتم فكروا في هذا المطلب. لا أصلا ما ذكر هالمطلب كله أصلا، ما فقط يقول ومجرد هكذا تعبيره، ومجرد اقتران الرواية ببعض النواهي التي لا يستفاد منها التحريم بل يستفاد منها الكراهة لا يضر أنه الصيغة تدل على التحريم في الشق الآخر. نعم، إذا قلنا أنها في صدد بيان ماذا؟ الأدب الإسلامي، فإن ذلك يضر. هل معنى التعبير الآن بحسب التغيير؟ ماذا فقط هذا عبارة ما جاب استدلالات وكذا وقرينة العقل وحكم الواضح وكذا، ما في هالمطلب كله ما موجود.
يعني أنا بس أسأل أنه لو لم تكن هناك هذا الاهتمام سواء كان إرشاديا أو مولويا، فقط قطعنا من المولوية في حكم من الأحكام في سياق معين من السياقات. نعم. أيضا لا يحكم بوحدة السياق.
لا، يعني يقول إذا كانت الرواية في صدى، إذا نقحنا أن الرواية تبين مكروه،
يعني مطلقا مثلا مكروه لا يوجد فيه استطار غير الكراهة، يعني سواء كانت كراهة
لا مكروه، يعني كراهة مولوية.
كراهة مولوية.
نعم، إذا كان كراهة مولوية ما يثبت مطلقا. نعم، هي قاعدة، مجرد اقتران نواهي متعددة وبعض النواهي مكروهة ما يوجب رفع اليد عن النواهي الأخرى. أما إذا كان في صدد الأدب الإسلامي يوجب الرفع. خب ما هي النكتة في التفصيل؟ وإيش الفرق؟ ما إذا تمسك بحرية السياق، بحرية السياق على الكلاهما، إذا ما تمسك فما هو وجه التفصيل الذي ذكره؟ راجعوا المطلب هناك، تحتاج إلى تأمل. هي في الأصول ما بحثوا أصلا المطلب في الأصول، يعني هذا لو تراجع كتب الأصوليين لم يطرق المطلب. نعم، ذكره السيد الشهيد، أنا اللي راحت فقط السيد الشهيد اللي شفت، يعني السيد الشهيد ذكره في الحلقة الثالثة وفي تقريرات بحث الخارج، اللي أمس المطلب اللي أشرنا إليه في الثمرة، في أنه الصيغة أن الدلالة على الوجوب هل هي حكم عقلي أو وضع أو إطلاق، أما باقي الأعلام ماذا لم يذكروا ذلك. على أن هذا المطلب الثمرة التي ادعاها يعني سيد الشهيد في تقريراته أيضا محل كلام بين الأعلام، بعضهم ما يقبلها في مقام التطبيق. يعني مثلا بعضهم يرى أنه ماذا يرى أنه الوجوب مستفاد من العقل لكن يتمسك بحرية السياق، تفتين، وبعضهم يرى أن الوجوب مستفاد من الوضع ولا يتمسك بحرية السياق. فالثمرة التي ذكرت خب ليست يعني نهائية، يعني قرآن منزل، هناك بحث وتحقيق فيه في ذلك. بس اللي أنا بأثبت المطلب أن المصنف هنا عبر بالأدب الإسلامي ولم يعبر بالكراهة، هذا النكتة بيشير إليها اليوم. والنكتة الثانية التفصيل الذي ذكره صاحب المستمسك، تأمل فيه، واضح، فيفيدنا كثير ده المطلب إذا تم. لأن هذا الحكم مو بس خاص في التحريم، حتى في الوجوب، صحيح، في الأوامر جاءتنا أوامر متعددة مثل أمس اللي شرحناه، استفدنا من الخارج أنه هذا الأمر لا يرد من الوجوب. خب إذا ما يرد الوجوب وش تريد؟ هل تريد الاستحباب المولوي أو الاستحباب الإرشادي؟ يأتي البحث أيضا.
يعني هو لا يشمل استحباب إرشادي، عفوا كراهة مثلا إرشادي أو قل إرشاد
مولوية ما يصير،
إرشاد مع كراهة أو مع
كراهة إرشادية يسموها، مو كراهة مولوية، العبر عنها بالأدب الإسلامي
لا تشتمل مع الحرمة.
لا ما ما اشتمل الحرمة.
فلا بد تحملها على الكرام.
نعم.
سواء كانت مولوية أو شرعية لم
نعم. يترضها. نعم. فراجعتوا هذا كلام في المستمساك على أي حال. يقول إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الألواط. هذا خب. إذن هذا ما أشار إليه المصنف في الإشكال على الرواية. خب نرجع إلى الدليل الأول وهو التسالم. هل تقبل التسالم أيها المصنف أو لا تقبل؟ يقول التسالم الذي ذكر محل إشكال. شوف الآن العبارة. المطلب الذي ذكرناه بالأمس وقربنا دعوة تسالم لو إجماع
تسالم
بينا مو إجماع تسالم في المسألة وفرقنا بين التسالم والإجماع. الآن لحن المصنف كله في الإشكال قاعد يتكلم عن الإجماع فهذا شيء لم يتقدم. الذي تقدم تقريبه بالأمس دعوة تسالم وفصلنا فيه. الآن المصنف في صداد النقاش والرد على الدليل الأول قام وتكلم عن الإجماع وهذا ليس فنيا. كان ينبغي أن تقول بأنه التسالم الذي ذكر لا نسلمه مثلا صغرا، مو أنك تأتي وتناقش الإجماع كان الدليل الأول هو الإجماع. شوف عبارة المصنف يقول وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لأن المستند إن كان هو الإجماع فيناقشه وإن كان هو الروايات فهي ضعيفة. خب إحنا الدليل ما كان الإجماع، كان الدليل ما هو التسالم والتسالم غير الإجماع، فكيف في صدد النقاش أن تتكلم عن الإجماع؟ فإذا غضضنا النظر عن هذا الكلام وقلنا أن الدليل الأول هو الإجماع لا التسالم والتفتيل للمطلب يحتاج إلى ترقيق، فنقول نعم لو كان الدليل هو الإجماع فنقول الإجماع المدعى وهو الدليل الأول مناقش صغرى وكبرى، فلا الصغرى مسلمة ولا الكبرى مسلمة. أما بالنسبة إلى الصغرى فإنكم ادعيتم بالأمس في تقريب الاستدلال أنه لم يوجد مخالف في هذه المسألة إلا من واحد من متأخر المتأخرين وهو صاحب من؟ صاحب المدارك. إلا أن هذه دعوى فاسدة، بل لو تتبعنا كلمات الأعلام في المسألة من المتقدمين والمتأخرين لرأينا وجود مخالف في المسألة من المتقدمين أيضا. فمع ذلك كيف تدعي وجود إجماع في المسألة؟ وصاحب المدارك في الأمس أشرنا إليه، صاحب المدارك في الجزء الأول صفحة 156 في شرحه على الشرائع قال هكذا، احنا قلنا مخالف صاحب المدارك صحيح، نقل كلمات المتقدم. أنا راجعتها بنفسي رأيت أن كثير أن غير واحد من المتقدمين مخالفين في المسألة، وهو الآن نقل بعض كلماتهم. خب هكذا ذكر، قال اختلف الأصحاب، هاي في صفحة 156، اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال. شوف اختلف الأصحاب، يعني مو أنا جاي أخالف التسالم لكي تقولون أمس أن التسالم حجة عليه كما كنا في صدد بيان المطلب. أمس قوينا المطلب بشكل قوي لأن كنا في عرض الدليل، الآن في مقام المناقشة فماذا فنسقط الدليل. يقول اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي، فذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس، شوف العبارة، إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان. في الصحاري والبنيان، يعني هناك بعض مفصل بين الصحاري وبين البنيان كما سيأتي، هذا معرف بين المتقدمين في كلام. يقول وقال بهذا المخالف، وقال ابن الجنيد يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة. فمخالف لمخالف ابن جنيد، مخالف يستحب، هو المتقدمين ابن جنيد. إن قلت أن ابن جنيد لا تضر مخالفته فما من مسألة إلا وخالف فيها، نأتيك بكلام. نقول ولم يتعرض للاستدبار، فقط أشار إلى ماذا؟ أراد إلى الاستقبال، يعني يستحب التجنب الاستقبال بعد، أما الاستدبار حتى ظهر أنه بعد حتى ما في استحباب، واضح؟ يعني ولم يتعرض إلى الاستدبار. ونقل عن سلار الكراهة في البنيان، يعني إذا كان في البنيان فهو مكروه، والسلار من المتقدمين. وقال المفيد في المقنعة، هاي أنا شفتها في العبارة أمس في المقنعة أو يعني قبل كم يوم في المقنعة، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. خب تقول هي لا تستقبل يعني صيغة ماذا؟ صيغة ماذا؟ صيغة الفعل المضارع يدل على النهي. يقول لا، يقول ثم قال بعد ذلك فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه. يعني ماذا؟ يعني إذا أنت دخلت مكان في بنيان وما شفت أنه حمام موجود، ماذا؟ التغوط على مكان الاستقبال لم يكره الجلوس، لم يكره الجلوس عليه. وقال العلامة رحمه الله في المختلف بعد حكاية ذلك وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان. المهم في كلمات أخرى أيضا، فنقول بأنه أولا الصغرى غير مسلمة، أن هناك تسالم واتفاق بين المتقدمين من الأصحاب على أنه ماذا؟ على أنه أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها، إذ أولا بعض كتب المتقدمين ليست عندنا قبلة. القبلة بحثنا الريح، انتهينا من أمس الريح، ذكرنا من باب أنه من باب أنه هي قطعا ليس بمحرم، اقترنت مع استقبال القبلة فاستقبال ليس محرم، واضح كلامنا في القبلة. أولا كلمات المتقدمين ليست كلها عندنا، فكيف تدعي التسالم؟ ثانيا أنه بعضهم تعرض للاستقبال ولم يتعرض للاستدبار، وبعضهم تعرض للاستدبار ولم يتعرض للاستقبال، وبعضهم المتعرضين قالوا بالكراهة، فكيف تدعي التسالم مع وجود هذه المشاكل الثلاث؟ وبعض مفصل بين الصحاري والبنيان، فكيف تدعي وجود ماذا؟ إجماع فضلا عن التسالم. فهذا الدليل يبطل الإجماع والتسالم. خب فهذا المناقشة الصغروية. أما الكبروية نقول على تقدير وجود ماذا؟ إجماع، سلمنا وجود إجماع صغرى، فإنه كما تقرر في الأصول بأن الإجماع على قسمين، إما إجماع مدركي أو محتمل المدركية، وإما إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم. والإجماع الذي هو حجة عند الإمامية أي إجماع؟ الإجماع الكاشف التعبدي. أما الإجماع المدركي أو محتمل المدرك نقول المجمعين استندوا إلى المدرك، فنرجع إلى المدرك، فإن قبلنا المدرك فبها ونعمت، وإن لم نقبل المدرك لم يتم دليلهم، فكما أنهم مجتهدون فكذلك الآخرين أيضا مجتهدين، كذلك أيضا الآخرون ماذا؟ مش مجتهدون. فالإجماع المدركي أو محتمل المدركية يكفي الاحتمال في فيسقط الاستدلال حينئذ. فنسألكم هذا الإجماع الذي قلتم به، هذا إجماع شنو؟ نقول هذا الإجماع إجماع ماذا؟ مدركي أو لا أقل محتمل المدركية، وهو أن المجمعين إنما استندوا إلى هذه الروايات الضعيفة. وإذا رجعنا إلى المدرك فإن المدرك غير تام عندنا، لا سندا ولا دلالة. فإذا الإجماع على تقدير ثبوت الصغرى فإنه كبرويا غير تام، لأن الإجماع هنا ليس بحجة، لأنه إجماع محتمل المدركية. يكفي المحتمل، يكفي الاحتمال، ما يحتاج تكتشف. نعم وجود، مو بس رواية، رواية آية أصل عملي كذا، ما في مشكلة. نقول ما دام تحتمل الإجماع دليل لبي، ما دامت إذا قطعت بأنه تعبدي بلي، أما إذا احتملت أنه مدركي، وهنا عندنا سبع روايات كما ذكرنا أمس في هذا الباب، فلعلهم استندوا لذلك، خصوصا أنه ذكروا هذه الروايات بعد ذلك، فهذا يقوي احتمال المدركية. تارة نقطع بالمدركية، نقول يقول حرام لقول لقوله صلى الله عليه أو لقوله عليه السلام، نقطع بالمدرك، واضح؟ خب هنا المصنف بعدما ذكر ذلك يرجع ويأتي بمحاولة، التفت لها المحاولة لطيفة، هذه محاولة سيالة في جميع الفقه، في كل مورد في إجماع تستطيع أن تجعل للإجماع قيمة علمية ببركة هذا البيان. التفتين هي مسألة مهمة، كل مورد فيه إجماع تستطيع أن تجعل للإجماع قيمة علمية بالبيان الذي سنذكره، وهو بيان سيال في جميع الفقه من أوله إلى آخره. كيف؟ نقول لا التفت، لا يخلو إما أن يكون مستند الأصحاب في المسألة الروايات، وإما أن يكون مستند الأصحاب هو ماذا؟ هو غير الروايات. في احتمال ثالث، الأصحاب إذا قالوا بأنه يحرم التخلي إما يكون مثلا الروايات أو غير الروايات. فعلى الأول إن كان مستند الأصحاب هو الروايات، فالروايات حينئذ ببركة ضم نظر الأصحاب إليها نقطع بحقانية مضمونها. فهذه الروايات لو لم يعمل بها الأصحاب كانت ضعيفة سندا ودلالة، لكن لما اتفق الأصحاب، احنا كلامنا الآن بعد التنزل عن الصغرى، مو تقول كيف اتفقوا، نقول بعد التنزل عن الصغرى، كلامنا في الكبرى الآن. فبعد اتفاق الأصحاب على العمل بالروايات التي هي ضعيفة الصدور ضعيفة السند والدلالة يكشف عن حقانية مضمونها، وإلا لو كان مضمونها باطل لماذا اتفق وأطبق الأصحاب على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وأذواقهم الاستدلالية والعرفية على العمل بهذه الروايات؟ هذا الإطباق لا يكشف عن حقانية مضمون النصوص، فيرون الاطمئنان بالمضمون. فلو كانوا لا يرون الوثوق والاطمئنان بمضمون الروايات لما كان وجه الاتفاق على العمل بماذا؟ بهذه الروايات، مع كونها ضعيفة السند والدلالة. كيف يعملون برواية ضعيفة السند والدلالة وقد عرفت أمس أنها مرفوعة ومراسيل وما شاكل ذلك؟ كل الأحاديث في هذه المسألة مراسيل ومرفوعات، مع أن العلماء منهم من يعمل برواية الصحيح، منهم من يعمل برواية الموثق، منهم من يرى الإطمئنان. خب مباني كثيرة وأذواق كثيرة في فهم النص، كيف اتفق الأصحاب على العمل بالروايات؟ ليس ذلك إلا أن مطمئنوا بصدور الروايات. فحينئذ ببركة ضم اتفاق الأصحاب ماذا إلى العمل بالروايات يحصل عندنا الإطمئنان بحقانية المضمون وبأن هذا المضمون مطابق للحكم الواقعي. فيضرنا السند، ما يضرنا السند حينئذ؟ يضرنا السند، ما يضرنا السند ولا ضعف الدلالة، لأن نحن ما نتمسك بالرواية لكي تقول هي ضعيفة السند والدلالة، نتمسك بماذا؟ نتمسك بالإطمئنان والوثوق الذي حصل عندنا بمطابقة مضمون الرواية للحكم الواقعي. من وين حصل هذا الإطمئنان؟ من باب اتفاق الأصحاب كلهم على العمل بالروايات. خب كيف يتفقون الأصحاب كلهم؟ واضح النكتة؟ كيف يتفقون الأصحاب على العمل بالروايات؟ هذا إذا قلت أن المستند للأصحاب هو الروايات. واضح النكتة لم واضحة؟ إذن الروايات لو جردناها عن عمل الأصحاب لك حق أن تناقش ضعيفة السند والدلالة كما فعل، لكن بعد النظر إلى ضم عمل الأصحاب لها وإطباقهم على العمل على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ماذا الحديثية الروائية الاستدلالية ماذا العرفية، كل هالمباني اتفقوا على العمل برواية ضعيفة السند والدلالة، شلون قطعا ماذا اطمأنوا بحقانية الموضوع؟ وش حقانية؟ يعني هذا الحكم فيها مطابق للحكم الواقعي. خب وإما أن تقول لا تختار الشق الثاني، بس خلي أكمل عشان يدفين ناقشة. وإن قلت على الاحتمال الثاني لا الأصحاب أفتوا بهذا الحكم وهو حرمة الاستقبال والاستدبار ليس من جهة التمسك بالروايات، بل لا من جهة التمسك بالروايات، من جهة أخرى، نقول إذا كان الأصحاب أفتوا بهذه المسألة من دون استناد إلى النصوص لا يمكن أن يكون حينئذ سبب ذلك إلا تلقيهم المسألة مباشرة من الإمام. إذا أنت تقول ما تمسكوا بالروايات، يعني شلون أفتوا بالحكم مع أنهم متقين ورعين لا يفتون بغير دليل؟ ليس ذلك إلا أنهم وصلتهم المسألة يدا بيد من قبل الإمام سلام الله عليه، فيكون إجماعهم تعبدي متعبدي، يا عبودي كاشف عن وجود نص. إذن يكون حينئذ الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم فيكون حجة. ولك أن تصيغ الدليل بصياغة أخرى من باب عباراتنا شتى، أنه نقول أن العلماء أجمعوا على الفتوى بماذا؟ بحرمة الاستقبال والاستدبار. فنسأل، إما أن يكون إجماعهم مدركي أو إجماعهم تعبدي؟ في احتمال ثالث؟ لا، صحيح؟ فإن كان الإجماع هو إجماع مدركي فنقول نسلم معكم أن الإجماع المدركي ليس بحجة، لكن عندما تقول إجماع مدركي يعني استندوا في مقام الفتوى إلى مدرك، ولا يوجد مدرك في البين إلا الروايات، ما عندنا آية ولا عندنا أصل عملي ولا عندنا شيء آخر، ما في إلا ماذا؟ لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا الروايات. فيكون إجماعهم واتفاقهم المستند إلى العمل بالروايات موجب للإطمئنان بحقانية مضمون الروايات، إذ لو لم يكن مضمون الروايات ليس مطابقا للحكم الواقعي كيف اتفق الأصحاب على العمل ماذا؟ على العمل بهذه الروايات، كلهم اتفقوا على الروايات، ليش يعني؟ معنى ضعيفة السند الدلالة، وقلنا أمس كلما زادت الرواية ضعفا ما في مقتضي للعمل، فكيف اتفقوا على العمل؟ هذا يقوي الاطمئنان، عامل كيفي، كمان عامل كيفي يسرع حصول الاطمئنان. هذا إذا كان وإن كان الإجماع تعبدي فلا كلام بعد، الإجماع تعبدي حجة. وهذه هذا التقريب يثبت في جميع إجماعات الفقه، يعني أي إجماع تأتي في مسألة، أي إجماع أجمعوا على أنه هذه المسألة، تقول لا يخلو، دائما نقول إما يكون الإجماع مدركي أو الإجماع تعبدي. على الأول إذا كان إجماع مدركي يعني هم اتفقوا على العمل بهذه الروايات فهذا يوجب الاطمئنان بحقانية ماذا؟ مضمونها، وإلا كيف يطبقون على العمل بماذا؟ بالرواية، خصوصا إذا كان ضعيفة السند والدلالة فيثبت حقانية مضمون. وإن كان إجماع تعبدي فبها ونعمات، فحينئذ نحصل ببركة هذا البيان على قيمة كبيرة للإجماعات، واضح؟ التي التي يقول لا إجماع ليس بحجة، المنقول منه ليس بحجة، والمحصل غير حاصل، دائما يقول شيء لا المحصل الإجماع الحجة اللي هو المحصل غير حاصل والمنقول غيره حجة، يقول لا ببركة هذا البيان الفني صار قوة للإجماع، واضح البيان؟ ولهذا الآن في إشكال
مضمون إنه اللي يساعد إن الإجماع المدرك المضمون المتسالة ربما يقال ويرجع إلى الإجماع التعبدي.
لا احنا نقول الروايات يعني مستندهم إذا كان إجماع مدركي يعني المدرك عندهم مدرك، هناك التعبدي اللي تلقوه من قبل المعصوم ما يسمونه إجماع مدركي، هذا إجماع متلقى مو حدسي.
التسالة المضمونة بس يعني لوحده ما يمكن
لا التسالم. لا حين الآن سؤال، شوف التفت النقطة، هاي التخريج نقول الآن المفروض عندنا كبرى، المفروض أنه عندنا شيء انطلقنا عندهم تسالم وعندنا اتفاق وإجماع على الفتوى، ليش أجمعوا على الفتوى؟ وش خبل الفقهاء يفتون يحتاج إلى دليل، ما هو دليلهم؟ ماذا يحتمل أن يكون دليل في المقام؟ عندنا شيء غير رواية، عندنا آية، ما عندنا آية، عندنا أصل عملي، أصل عملي على الخلاف براءة، فما في محتمل إلى أنهم سندوا إلى دليل إلا وين؟ إلا الروايات. خب كيف اتفقوا على العمل بالروايات والحال أنها ضعيفة السند وضعيفة الدلالة؟ هذا يكشف على أنه وكلهم أطبقوا على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم ومنازعاتهم في قبول الرواية على العمل بها، والروايات مرفوعات ومراسيل، هذا يكشف على أنهم اطمأنوا بحقانية المضمون، خصوصا هم المتقدمين المقاربين لعصر الناس، واضح؟ لا هذا اطمئنان، هذا يحصل يعني كيف انت ما يحصل لك اطمئنان يعني اذا
اجماع اجماع
لا يعني شوف
لا يكفي
لا يكفي. ليش؟ لأنه اتفاق الأصحاب على العمل بالروايات يكشف مع ضعفها. خب ليش يعني هذا يكشف أن يكشف الاطمئنان بماذا؟ بحقانية مضمونها، وإلا لو كان فيها خدشة لماذا كلهم اتفقوا على يعني كلهم يعني حساب الاحتمال كما يقول السيد الشهيد كلهم تواطؤوا أو اتفقوا وصار بالصدفة اجتمع على الخطأ. نقول جاء الشيخ المفيد كم إذا جاء الشيخ عمل بالرواية كم احتمال مطابقة للواقع؟ 5%. جل عقب السيد المرتضى 10%. خب يتجمع كل الأصحاب كلهم بحساب الاحتمال قد توجد إلى ماذا؟ إلى اليقين إلى اليقين ماذا؟ اليقين غير الرياضي كما يقول السيد الشهيد عليه حال. يقول التفت المطلب يقول وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك. شوف على تقدير تحققي، هي على تقدير تحقق شفرة يعني إشكال عندنا إشكال صغروي يعني غير متحقق لما أشرنا إليه، لكن على تقدير تحققي عندنا إشكال كبروي أنه هذا الإجماع محتمل المدركية، والإجماع المحتمل المدركية ليس بحجة، بل نرجع إلى المدرك ونناقش المدرك. يقول وإن كان هو الروايات فهي ضعيفة، فلا الدليل الأول تام ولا الدليل الثاني تام. الآن رجع قال وإذا قيل، هي محاولة لمعالجة المشكلة، وإذا قيل إن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا أن استناد الأصحاب يعني جميع الأصحاب حسب الدعوة أن عندنا إجماع، إلا أن استناد جميع الأصحاب إليها يجبر ذلك، يجبر الضعف السند والدلالة، حيث يتولد اطمئنان ماذا؟ بصدقها يعني مضمون صادق مطابق للحكم الواقعي. وبكلمة أخرى عبارة أخرى فنية يقول إن إذا رجع للتسالم، يعني هو إجماع بس يعبر بالتسالم، واضح يقصد الإجماع. لا في فرق بينهما، بس هنا المصنف استعمله بعبارة واحدة لكن هناك فرق كما أشرنا. يقول وبكلمة أخرى أن الإجماع كان أول عبارة الإجماع، أن الإجماع لا يخلو على تقدير إما أن متحقق في إجماع، هو على تقدير تحقق هذا مفروض البحث، على تقدير تحققه هذا فرضنا أنه ماذا؟ أنه في إجماع، هاي نقاش تنزلنا عن إشكال الصغروي. يقول إن التسالم على تقدير تحقق لا يخلو إن كان مستندا إلى الروايات فذلك موجب للإطمئنان بحقانيتها، واضح؟ وإن لم يكن مستند إلى الروايات فيلزم من باب أنهم متقين ولا يفتون بغير دليل، فيلزم أن يكون حجة لكاشفيته التعبدية عن وصول الحكم إلى المجمعين من الإمام يدا بيد، فإن فإجمعوا على الفتوى من باب الروايات من باب أنهم تلقوا المسألة مباشرة من ماذا؟ من الإمام يدا بيد. قبل إكمال المطلب المناقشة يقول وبهذه الطريقة يمكن أن تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة علمية في مقام الاستدلال. هنا ملاحظة وتنبيه، ما هو الفرق بين قولنا أن الأصحاب إذا أجمعوا وتمسكوا بالرواية فيكون هذا موجب بحقانية المضمون كما أشرنا اليوم، وبين كبرى الجابرية؟ واضح يعني أنه أمس أشرنا في ما سقبل يعني أن إذا استند الأصحاب إلى رواية فإنه جابر لها، فما هو الفرق بين كبرى الجابرية وبين هذا البيان اليوم الذي أشرنا إليه؟ والمصنف ما عبر كبرى جابرية، لو كان كبرى جابرية كان يكون إشكال عندنا إشكال صناعي أنه مبني على كبرى الجابرية، فنحن لا نقبل كبرى الجابرية مثلا. المصنف لم يعبر هنا كبرى الجابرية، فما هو الفرق العلمي بين كبرى الجابرية وبين هذا البيان وهو أنه أصحاب إذا استندوا إلى الرواية فيكون موجبا لحقانية مضمونها؟ واضح السؤال؟ نقول في مقام الجواب في التفريق أن المراد من كبرى الجابرية هو أن المشهور من المتقدمين إذا أحرزنا أنهم في مقام العمل استندوا إلى رواية معينة فهذا يوجب جبر ضعفها السندي، هذا معنى كبرى الجابرية. فكبرى الجابرية تعالج مشكلة سندية وهي أنه هذه الرواية ضعيفة السند، إذا استند الأصحاب المتقدمين إليها في مقام العمل فإن ذلك موجب لماذا؟ لجبر ضعفها السند فقط، لا يدل على حقانية دلالتها ومضمونها، بل فقط ما تثبت هذه الرواية ما كانت حجة، الآن بضم الشهرة العملي صارت حجة. نجي نناقش بعدين في الدلالة، مثلا هذه الرواية مرفوعة، لو نقول أنه نتمسك بكبرى الجابرية ما تفيدنا لأنه دلالتها ضعيفة. إذن كبرى الجابرية تعالج مشكلة سندية، وهو أنه إذا استند الأصحاب إليه نحن ندعي أنه تكون الرواية حجة مشمولة لأدلة الحج، حجية خبر الواحد. أما ما نحن فيه لا، نقول استناد الأصحاب، شو جميع الأصحاب إلى الروايات الضعيفة السند والدلالة موجب للإطمئنان بمضمونها وكون حكمها مطابق لحكم الواقعي. ما لنا علاقة نعالج سند، نعالج مباشرة الحكم الله الواقعي، يعني مباشرة الحكم الله الواقعي، نقول بأنه اتفاق الأصحاب على العمل بالروايات يوجب حقانية المضمون، وهذه الطريقة تحصل فيها جبر سندي وجبر دلالي. يعني لا السند في مشكلة عندنا، نجبر السند ونجبر الدلالة. فتسالم الأصحاب على العمل بالروايات يوجب ماذا؟ يوجب الخروج من مشكلتين، مشكلة سندية ومشكلة دلالية، لأن مضمونها يكون مطابق لحكم الله. واضح الفكرة؟ ولهذا مثل 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 هذا مثل مثل الأعلام الذي لا يقبل بكبرى الجابرية، يقول أنا ما أقبل بكبرى الجابرية ليش؟ لأن ضم لا حجة إلى لا حجة لما يسويها حجة، خبر ضعيف السند، بمجرد عمل الأصحاب إليه ما يخرج ما يدخل لا يدخله موضوعا تحت دليل الحجية، لأن لكي يكون حجة لابد أن يكون هذا موضوع لماذا؟ موضوع للحجية. مجرد كان الخبر غير ثقة كان غير حجة. خب إذا عمل الأصحاب بالخبر شلون صار داخل في موضوع الحجية؟ فتبقى حينئذ هذا الخبر ليس بحجة. لكن لو ضممنا هالفكرة أن الأصحاب استندوا إليها في مقام العمل وأفتوا على ضمنها، هذا يوجب بماذا؟ بحقانية مضمون الرواية، فنعالج مشكلة سندية مشكلة دلالية. ولهذا لم يناقشوا في هذا البيان بأنه لا نقبل كبرى الجابرية، لأن بيان مختلف أصلا. شوف عبارة المصنف، ارجع وإذا قيل، خل عشان أبين لكم النكتة، يقول وإذا قيل إن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا أن استناد يعني جميع الأصحاب يجبر ذلك، يعني يجبر الضعف السند والدلالة، واضح؟ بحيث يتولد اطمئنان بصدقها وحقانيتها في ضعف هذه فقط حجية، ما في اطمئنان. لو 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 جبت شخص يؤمن بكبرى الجابرية تقول له هل تطمئن بحقانية المضمون؟ ما أطمئن بحقانية المضمون، فقط أنا أقول بأنه بعد عمل الأصحاب الرواية خرجت من موضوع عدم الحجة إلى موضوع الحجة، مثل حجة خبر الثقة صارت كأن خبر ثقة جاءني. خب خبر الثقة إذا جاءك هل تقول أنا أطمئن بماذا يتولد اطمئنان بحقانية المضمون؟ لا يكون كذلك. واضح الفرق؟ إذن هذا فرق بين البيانين. بعد ذلك، بعد هذه المحاولة، المصنف يجيب بجواب سيال، الإشكال البيان سيال والجواب سيال، واضح؟ هاي جواب سيال أيضا. نقول أنت، نختار الشق الأول، تقول إما وإما، إما يكون إجماع مدركي وإجماع تعبدي، نقول نختار الشق الأول، بمعنى أن إجماع الأصحاب إنما كان مستندا إلى الروايات، نقول هذا الاختيار. أنت ماذا قلت؟ تقول حينئذ يتولد إطمئنان بحقانية المضمون، نقول هذه الملازمة لا نسلمها مطلقا، مجرد اتفاق الأصحاب على العمل بالروايات لا يلازم دائما الاطمئنان بحقانية المضمون. وذلك التفت بيحتاج إلى مقدمة، أنه درسنا في الأصول أن حصول الاطمئنان للفقيه والباحث يحتاج إلى عاملين، كلاهما يوجبان وجود قيمة احتمالية للاطمئنان، عامل كمي وعامل كيفي. فكلما كان العامل الكيفي أقوى وعندك عامل كمي، جمعت العامل الكمي والكيفي يحصل تسارع في تولد الاطمئنان. تذكرون هذا في أصول، يحصل عند تسارع في تولد الاطمئنان. وكل ما كان العامل الكيفي ضعيف، خصوصا العامل الكيفي أهم الكمي، كل ما كان العامل الكيفي ضعيف هذا يضعف في حصول وتولد الاطمئنان. حينئذ نقول عندنا حالتان، التفت لهذه الحالتين، هي سيالة في جميع الفقه. اتضحت المقدمة؟ يعني أنت تتمسك بالاطمئنان بحقانية المضمون. نقول عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون مستند المجمعين دليل، يعني رواية أو نص معين، يعني واحد، يعني كيف؟ يعني نقول ما هو مستند المجمعين في هالمسألة؟ نقول عندنا رواية واحدة، يعني كيف رواية واحدة؟ يعني نفترض بأنه في هذا الباب في مسألتنا، يعني أن حرمة التخلي، حرمة الاستقبال والاستدبار في حالة التخلي، ما عندي دليل إلا رواية واحدة فقط، ما عندي سب روايات، عندي رواية واحدة فقط، وما يوجد لا آية ولا أصل عملي ولا سيرة متشرعية ولا سيرة كذا، عندي فقط دليل واحد، رواية واحدة. نقول هنا يتسارع حصول الاطمئنان. ليش؟ لأن المصاب يكون واحد، يعني جميع المجمعين ماذا؟ انصب عملهم وفتواهم على هذه الرواية الواحدة. فإذا اتحد المصاب ماذا يكون؟ يكون تسارع الاطمئنان سريع سريع. واضح الفكرة؟ إذا كان المستند للمجمعين رواية أو آية مثلا أو شيء معين واحد، يحصل الاطمئنان السريع بحقانية المضمون، لأن المصاب واحد. وإذا كان المصاب واحد كما ذكروا في الأصول وكما هو واضح بحساب الاحتمال، يكون كله ماذا؟ تتضاعف حساب الاحتمالات، فيتسارع حصول الاطمئنان. هذه حالة أولى. عندنا حالة ثانية، يوجد أكثر من دليل. وش قصد أكثر من دليل؟ يعني في مثلا روايتين، رواية وأصل عملي، رواية وآية، واضح؟ عندنا فرض روايتين، هي بس مو نفترض سابع أو ثمان في موردنا، بس روايتين. نقول ماكو مانع، هناك إجماع على الفتوى، لكن نص المجمعين استدلوا للرواية الأولى ونص المجمعين استدلوا إلى الرواية الثانية، هل يضعف لما يضعف؟ خوبي ليش؟ لأن نصف المجمعين اللي سهل الرواية الثانية، ليش ما استدلوا بالرواية الأولى؟ ليش أعرضوا عن الرواية الأولى وما استدلوا بها؟ والمفروض أنهم من المتقدمين. ونص المجمعين اللي تمسكوا بالرواية الأولى، ليش ما تمسكوا بالرواية الثانية؟ فإذا اختلف المصاب يقلل جدا حصول الاطمئنان بحقانية المضمون، فلا يحصل أن نطمئن بحقانية المضمون لا الرواية الأولى ولا الرواية الثانية. ليش؟ لأنه نكتشف عند تعدد المصاب أنه هذا الاستناد استناد حسب ماذا؟ اجتهاد. يعني هؤلاء يروا مثلا حجية الرواية استندوا، هؤلاء الثمير حجة الرواية فاستندوا الرواية الثانية، ما بالك إذا تعددت سبعة روايات كما في المقام مثلا، يضعف لهم يضعف؟ يضعف. ما بالك إذا كان الحكم موافق لأصل عملي، ما بالك إذا كان الحكم موافق لآية مثلاً، هي مو مقامنا أقوله، هي بالضبط فقه شيء عام واضح. يعني لو نريد أن نستدل بالإجماع على جواز، على الجواز كل شيء صار ضعيف، الجواز مطابق للأصل العملي، فلعل نستدل إلى الأصل العملي، ونحن مثلاً لا نرى حجية الأصل العملي في هالمورد مثلاً، ملتفتين؟ فهنا مسألة أنه يحصل عندنا الاطمئنان بحقانية المضمون، هذا يتم لطيف إذا كان الدليل رواية واحدة أو آية مثلا شككنا في دلالتها. أما إذا تعدد المصاب فحين يضعف الاحتمال جدا، خصوصا في مقامنا وهو موجود سبع أو ثمان روايات في المقام، فبعضهم لها الرواية الأولى، نصف المجمعين هنا ونصف المجمعين هنا، تشتت البحث وش صار؟ صار ما في توارد اسمه، بس خلنا نطبق مع البعض. ما يفيد الإجماع، لا ما يفيد الإجماع في المعنى، لأن الإجماع في المعنى من وين جاء الإجماع في المعنى؟ يعني الإجماع في المعنى متصير من إجماع على المعنى الأول وإجماء على المعنى الثاني. خب اللي عمل المعنى الأول قد نرى بطلان هذا مدلول التزامي، إذا رأينا بطلان المدلول المطابقي ما المدلول التزامي يسقط، بعد ما في فائدة. شوف الآن المضمون يقول قلنا هذا وجيه، ما ذكر لطيف، لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة أو آية، بس احنا كلامنا في الرواية، بس الرواية الآية ما نعالج ضعف السندي، نعالج ضعفها الدلالي، واضح. يقول هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة ولم نحتمل وجود مدرك آخر، يعني آية أخرى أو أصل آية أو رواية أو أصل عملي أو سيرة عقلائية، قالوا مثلكم سيرة عقلائية مثلا في مورد، مع أنهم اشتبهوا في هالسيرة، التفتين المطالب في دقة. يقول أما إذا كانت الروايات، ما بيننا يعني نختار الشق الأول، يعني نختار الشق الأول، أما إذا كانت الروايات متعددة كما هو الحال في المقام حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة فلا يتم ما ذكر. ليش؟ لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية ونصفهم الآخر إلى الرواية الأخرى، وبذلك لا يتولد الإطمئنان بحقانية الرواية. واضح مطلب؟ إذن لا يتم هذا الطريق. إذن بناء على ما توصلنا إليه لا دليل واضح على حرمة الاستقبال والاستدبار على هذا المستوى، ولهذا صاحب المدارك ليش أفتى بالكراهة؟ يرى أن الروايات ضعيفة، ماذا؟ ضعيفة السند. وإذا كانت ضعيفة السند هو ما نقش في الدلالة، إذا كانت ضعيفة السند نتمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن فنثبت بها الكراهة. ما نبي ندخل هذا البحث الآن، ندخل في بحث طويل، هل يصح التمسك بقاعدة التسامح في هذا المورد أو لا، هذا نوكله إلى مقام آخر. خب نعم، يعني نكمل هذا نهي. نعم نستطيع أن نعالج المشكلة إذا قلنا أنه ماذا نرى كبرى الجابرية، فإذا قلنا بكبرى الجابرية ولم نقبل الإشكال الدلالي كما لو كنا نحكم بحكم العقل يتم الدليل، صحيح؟ يعني إذا قلنا بكبرى الجابرية زين وأحرزنا يعني الصغرى أنه استند الأصحاب إليها في مقام العمل فحين يتم هذا الدليل، إلا أنه النقاش في إحراز كيف تحرز استناد الأصحاب إلى خصوص رواية معينة، واضح مشكل جدا في هذا المقام. فالإفتاء بهذا الحكم مشكل إلا بناء على ماذا؟ على حجية الشهرة الفتوائية مثلا، إذا كنا نرى مثل بروجردي وسيد الإمام وبعض العالم يرون حجية الشهرة الفتوائية. على أي حال هذا، وفي هناك طرق أخرى لحل المشكلة بس هذا يطول بنا العموم مقام يكفي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.